الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيصر إدارة معهد إعداد الدعاء فرع بلبيس أن يقدم لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد انتهينا من تفسير جزء قد سمع وجزء 28 من القرآن الكريم، وبقي تفسير سورة لقمان. وقبل أن نشرع في تفسير سورة لقمان إن شاء الله، لنتحدث بعض الحلقات أو بعض المحاضرات حول بعض علوم القرآن الكريم، يعني إشارات سريعة إلى بعض علوم القرآن الكريم. وطبعا كما نعلم القرآن الكريم يعني اهتم العلماء به وعملوا أبحاث في كل فروعه وفي كل ما يتصل به من ناحية جمع القرآن، ومن ناحية نزوله من الجمل، ومن ناحية إعجازه، ومن ناحية كل النواحي. يعني هناك أبحاث جمعها العلماء وعملوا فيها مؤلفات وكتب كثيرة، وليس هناك كتاب من الكتب يعني ألف فيه مثل القرآن الكريم. فعلوم القرآن هي العلوم والأبحاث المتعلقة بهذا الكتاب، من ناحية نزوله، من ناحية جمعه، من ناحية ترتيبه أو تدوينه، أو معرفة أسباب النزول، معرفة المكي والمدني، الناسخ والمنسوخ، المحكم والمتشابه، علوم كثيرة تتعلق بالقرآن الكريم الذي هو كلام الله تعالى. طبعا بيبدأ العلماء بتعريف القرآن الكريم بأنه كلام الله تعالى المعجز المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الأمين جبريل عليه السلام، خلاف يعني أي كلام آخر، كلام منزل بواسطة جبريل عليه السلام المكتوب في المصاحف المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته المبدوء بالفاتحة والمختوم بسورة الناس. فهذا القرآن الكريم يعني هو كلام الله تعالى، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وقد وردت الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة في فضل تلاوته وفضل تعلمه وتدبره، ومنها قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. الله سبحانه وتعالى أخبر عن الذين يتلون كتاب الله أنهم يرجون تجارة لن تبور، يعني تجارة رابحة. وقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن، فأمرنا بأن نقرأ القرآن وأن نتدبر آياته. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أحاديث كثيرة في فضل تعلم القرآن وتعليمه وفي فضل حفظه وتلاوته، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وحديث الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وهو عليه ساق له أجران، والأحاديث كثيرة في ذلك في فضل تلاوة القرآن الكريم. والقرآن إنما سمي قرآنا لأنه يقرأ، فقيل إن التسمية من مادة قرأ، يعني قرأ يقرأ قراءة وقرآنا. وقال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاتبع قراءته. ويسمى بالكتاب لأنه يكتب، فهو محفوظ بالكتابة ومحفوظ بالقراءة عن طريق التلقي، تلقي الأمة جيل عن جيل لهذا الكتاب، ولذا فلم يعتريه أي تحريف ولا أي تبديل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تعهد بحفظه، حيث قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله تعالى هو الذي أنزله، هو الذي تعهد بحفظه، وهذا لأن القرآن جاء لكل الناس في كل زمان وفي كل مكان، فاقتضت حكمة الله تعالى أن يبقى محفوظا لا يصيب أي تحريف ولا أي تغيير، خلاف الكتب السابقة أصابها التحريف والتغيير لأن الله تعالى وكل حفظها إلى البشر. قال سبحانه: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما طلب منهم حفظه، طلب من الربانيين والأحبار حفظه فلم يحفظوه فدخله التحريف. طبعا هذا لأن الكتب السابقة جاءت لناس معينين لزمن معين، رسول عندما يموت تنتهي رسالته، لكن رسالة الإسلام خالدة باقية، فاقتضت حكمة الله تعالى أن يبقى القرآن الكريم محفوظا لا يصيب أي تغيير. والقرآن الكريم كما سنعرف يعني معجزة، فهو معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة تأييدا له في دعواه، يعني كأن الذي يأتي للناس ويقول أنا نبي بيأتي الله تعالى يؤيده بشيء يعجز الناس أن يأتوا بمثله، فهو يتحداهم بذلك ويقول لهم إنني نبي من عند الله، والدليل على نبوتي أنني أفعل كذا وكذا من الأمور التي لا يستطيع أحد منكم أو من غيركم أن يأتي بها. فمثلا عصا موسى عندما كانت تنقلب حية وتبتلع عصي الصحراء وحبالهم، فهذا أمر خارق للعادة أظهره الله تعالى على يد موسى تأييدا له وتحداهم بمثل هذا الأمر أن يأتوا بمثله فعجزوا. عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه، وهو الذي ولد أعمى، كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. طبعا لأن هذه الأمور كانت منتشرة في عهد موسى، كان السحر منتشر، فجاءت من نوع ما نبغ فيه قومه، المعجزة من نوع ما نبغ فيه قومه. في عيسى عليه السلام كان الطب والحكمة منتشر، فجاءت معجزته من جنس ما نبغ فيه قومه. معجزة نبينا محمد عليه السلام كانت القرآن. لماذا؟ لأن القرآن معجزة باقية، وأيضا لأن قومه وهم العرب كانوا أهل فصاحة وأهل بلاغة وأهل بيان، وكان عندهم أسواق للشعر، وكانوا يعني يتباهون بالشعر وبالفصاحة ويفتخرون بها، فجاء القرآن من نوع ما نبغ فيه القوم، والسلام تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فلم يستطيعوا، تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فلم يستطيعوا. طبعا تحداهم مع يعني قيام المقتضي كما يقولون، يعني هم يريدون إبطال نبوة محمد ويحاربون ولا يصدقون، فلو كانوا يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بصورة من مثله لفعلوا، لكنهم مع فصاحتهم عجزوا. قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، سورة من مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، فأخبر أنهم لم يفعلوا في الماضي ولن يستطيعوا أن يفعلوا في المستقبل، لن يستطيعوا في أي وقت أن يأتوا بمثله أو بعشر صور من مثله، لا يستطيعون ذلك. فهذا القرآن كان معجزة لنبينا عليه الصلاة والسلام، وإن كان الله سبحانه وتعالى أجله بمعجزات أخرى، لكن المعجزة التي تحداهم بها هي القرآن الكريم، لأن الله تعالى شق له القمر، الله تعالى يعني بارك له في الطعام وفي الشراب. الرسول صلى الله عليه وسلم كلمه الجزع حن إليه، معجزات كثيرة. هذه المعجزات يعني لم يكن القصد منها التحدي، ولكن كان القصد منها أن يراها الناس الموجودين فيزداد يقينهم ويزداد تصديقهم. لكن المعجزة التي تحدى بها أنه جاء بالقرآن الكريم، ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري: ما من نبي من الأنبياء أو ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فيذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل نبي أوتي من الآيات ما يجعل الناس يؤمنون به، ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات أي المعجزات ما مثله آمن عليه البشر، يعني ما يجعل الناس يؤمنون به، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم كان وحيا. يقول: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما نذكر كما جاء في الأحاديث قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أكثر أهل الجنة، أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهذا يعني يشير إلى أنه أوتي القرآن وأن معجزته هي القرآن، وتحداهم بهذه المعجزة، لأن المعجزة الرسول يتحدى الناس به خلاف الكرامة. الكرامة يظهرها الله تعالى على يد عبد صالح، يعني شيء برضو خارق للعادة يظهره الله على يد أحد أوليائه وأحد عباده الصالحين، ولكنه لا يتحدى بها ولا يتباهى بها ولا يحاول أن يظهرها أن يراها الناس، لكن هذه تسمى كرامة. أما المعجزة فالنبي يتحدى الناس بها، فعندما يعجزون يثبت يعني أن هذا الكلام من عند الله أو أن هذه المعجزة من عند الله تعالى. فالإعجاز في اللغة نسبة العجز إلى الغير، نسبة العجز أن يعجز أن يأتي مثل هذا الشيء، كما في قول: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فالإعجاز بيكون فيه تحدي، ويكون هناك دافع إلى مواجهة هذا التحدي، وألا يكون هناك مانع، إنما يكون المانع منتفي، فحينئذ يتحقق الإعجاز. والقرآن الكريم تحدى كما قلنا العرب وكانوا كفار، وجاء يسفه أحلامهم ويسب آلهتهم ويعيبها، فكانوا يعني يريدون إطفاء نوره، إطفاء نور القرآن، ويريدون القضاء عليه، ومع هذا لم يحاولوا أن يأتوا بمثله أو أن يعارضوه أو أن يتحدوه نحو ذلك، فثبت عجزهم، ثبت أنهم عاجزون عن أن يأتوا بمثله أو بصورة من مثله. فالقرآن الكريم يعني معجز من نواحي كثيرة، يعني معجز من ناحية بيانه وبلاغته وفصاحته، ويعني أنه كان يأخذ بقلوب الفصحاء من العرب ويستولي على أفئدتهم، حتى إنهم رغم عداوتهم كانوا لا يستطيعون يعني أن يقولوا فيه إلا أنه معجزة، أو إنه كلام غير يعني كلام بشر، غير كلام البشر، ما هو من كلام البشر. ورد في ذلك إن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في سيرة ابن إسحاق كان يقرأ القرآن، فكان جماعة من المشركين يذهبون ويتسللون سرا، كل واحد يذهب خفية ويستمع القرآن الكريم، كان أبو جهل وأبو سفيان والأخنس بن شريح يذهبون ويستمعون القرآن، وعندما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من قراءته رجعوا فجمعهم الطريق، فأخذوا يلومون أنفسهم ويتعاهدوا ألا يعودوا، في الليلة الثانية عادوا وأخذوا يستمعون القرآن، ولما انصرفهم اجتمعوا في الطريق فأخذوا يعنفون أنفسهم، ثم جاءوا في الليلة الثالثة ولما التقوا في الطريق يعني تعاهدوا وأقسموا باللات والعزة والأيمان المغلظة أنهم لا يعودوا حتى لا يراهم غيرهم فيفتنوا. فكان يعني ينجذبون إلى القرآن لما له من حلاوة. سيدنا عمر الخطاب الذي كانوا يقولون والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، والذي أخذ سيفه وذهب لكي يقتل النبي يقتل محمد، ما إن سمع القرآن الكريم ذهب لكي يعني عندما قال واحد من الناس اذهب إلى أختك وزوجها ابن عمك سعيد بن زيد لقد أسلم واتبع محمد، فذهب متغير. فلما استمع آيات من القرآن الكريم، آيات قليلة من القرآن الكريم، يعني رقى ولان وتغير ولم يلبث أن دخل في الإسلام. ترى سماعه لآيات من القرآن الكريم دخل في الإسلام، عندما يعني هاجر أو عندما بايع أهل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معهم مصعب بن عمير، وكان مصعب بيجلس يعني يقرأ لهم القرآن. فناس من أهل المدينة منهم أسيد بن حضير وسعد بن معاذ شافوا هذا الرجل يجلس مع ناس من القبيلة ويقرأ لهم القرآن ويأتي بدعوة جديدة، فبعث سعد بن معاذ أسيد بن حضير قال له اذهب إلى هؤلاء وقل لهم يعني يخرجوا من هنا وينصرفهم إن كان يعني لهم رغبة في الحياة. فذهب أسيد بن حضير ومعه الحربة ورايح متغيظ، وقال لهم ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ جئتم كي تفتنوا أولادنا ونساءنا وشبابنا، إن كان لكم رغبة في الحياة انصرفوا. فمصعب بن عمير قال له يا عم أو تجلس فتسمع ما أقول؟ فإن أعجبك ما تقول إن أعجبك ما نقول فأنت وشأنك، وإلا كففنا عن هذا الذي يسوءك، أعجبتك نسكت. فقال نعم. فرجل بكس حربته في الأرض وجلس يسمع القرآن الكريم، فلان جرى أن سمع القرآن الكريم تغير حاله وأسلم، وذهب إلى سعد بن معاذ وقال يعني كلمتهم ولم يعني أرى بهم بأس، يعني ما بقولش كلام غلط ولا شيء، ويعني طلب منه أن يذهب ويسمع هو. فذهب سعد بن معاذ وبرضه كلمهم كلام فيه غلظة وشدة، فقال له مصعب أو تجلس فتسمع ما أقول؟ فالرجل جلس وسمع، فما إن سمع القرآن حتى تهلل وجهه، حتى قالوا لقد عرفنا في وجه الإسلام قبل أن ينطق بالشهادة، ظهر النور على وجهه والتهلل والانبساط، فأسلم وذهب إلى قومه فقال أي رجل أنا فيكم؟ إيه رأيكم فيه؟ قالوا أنت سيدنا وأفضلنا وأحسننا رأيا. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم وأبنائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فأسلم قومه، أسلموا لأنه كان زعيم القوم فأسلموا تبعا له. فيعني كانوا كفار معاندين ما إن يسمعوا القرآن حتى تلين قلوبهم بذكر الله سبحانه وتعالى. بل إن أشد وأعتى الكفار في مكة مثل الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة، عندما سمعوا القرآن قالوا فيه كلام عجيب. يعني عتبة بن ربيعة سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه سورة فصلت حتى قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فوضع يده على فم النبي وأخذ يناشده أن يكف، خف أن تنزل عليه صاعقة من السماء. وذهب إلى قومه وطلبوا منه أن يتركوا محمد وأن يخلوا بينه وبين الناس، إن الناس قتلوه يبقى استراحوا منه من غير يعني أن يحاربوه. وإذا هو انتصر قال لهم إذا انتصر وظهر على الناس فملكه ملككم وعزه وعزكم أنه واحد منكم، فلم يسمعوا إليه. الوليد بن المغيرة عندما ذهب إليه واستمع القرآن وقال إنه يعني ليس من كلام البشر وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، لأن هذا الكلام قالوا والله لقد سحرك بلسانه، يرم الله إني لأعلمكم بالشعر وأعلمكم بأقوال الكهان وأعلمكم بأساليب بكلام العرب، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. فقالوا لقد سحرت. وأبو جهل ذهب إليه وقال له لقد أطعمك محمد، لك ذهبت إلى محمد لكي يطعمك مما عنده. فقال إنكم لتعلمون أني أكثركم مالا. قالوا فالناس يقولون ذلك، فإذا شئت يعني الناس ما تكلموش فغير هذا الكلام الذي قلته. فقال ماذا أقول؟ أقول سحر شعر ما هو بالشعر. ثم قال بعد أن فكر أن يعني هو كلام يفرق بين المرء وزوجه وبين المرء وأخيه هو سحر. فنزل قول الله تعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. فكان يعني القرآن الكريم كان له تأثير كبير على العرب رغم كفرهم وعنادهم كان له تأثير، وكانوا العرب يريدون يعني القضاء على محمد ومع هذا حاربوه وتعرضوا للقتل والإذاء والتعب. لو كانوا يستطيعوا أن يعني يأتوا بمثل هذا القرآن لجاءوا به من غير حرب ومن غير تعب، لكنهم عجزوا فثبت أن هذا القرآن من عند الله. أما وجوه إعجاز القرآن الكريم فهي كثيرة، يعني وجوه إعجاز القرآن الكريم كثيرة، فمن ذلك أنه معجز من ناحية أسلوبه ومن ناحية نظمه المخالف وجزالة ألفاظه، فهذا كله يعني كانوا يقفون عليه. يعني أبو ذر الغفاري بعث أخاه كان له اسمه أنيس فبعثه إلى مكة، وأنيس هذا سمع من محمد عليه السلام وسمع من كلامه، وكان أنيس شاعر وفصيح، فذهب إلى أخيه وقال لقد سمعته والله ما هو بقول الكهان ولا بقول الشعراء وليس من هذا الكلام من جنس كلام البشر، وإنما يعني هو ليس من كلام بشر ليس من كلام أحد من الناس. لكنهم أيضا يعني لم يقتنعوا. أبو هريرة أو أبو ذر جاء بعد ذلك ولقي النبي واستمع إلى القرآن الكريم وأسلم، وذلك في مكة قبل الهجرة. فكان يعني التاريخ يبين لنا كيف أن العرب كانوا يتأثرون عند سماعهم القرآن الكريم لما فيه من حلاوة وطلاوة، ولأنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي ليس يعني كمثله كلام، وإنما هو كلام الله تعالى ليس ككلام البشر أو كلام الشعراء أو كلام الكهان أو نحو ذلك، وإنما هو معجز من كل ناحية. فكان معجز ببلاغته وفصاحته وبيانه الرائع، كما كان معجز يعني في كل ناحية. يعني نجد مثلا أحد الأدباء العرب الأصمعي عندما خرج ذات يوم ماشي في الصحراء فسمع جارية عربية بتنشد بعض أبيات من الشعر فأعجبته وقال لها ما أفصحك، فقالت ويحك أو يعد هذا فصاحة بعد قول الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فقالت له قد جمعت هذه الآية أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين في آية واحدة، أمرين لا ونهيين، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه هذا أمر، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم هذا أمر، ولا تخافي ولا تحزني هذا النهيان، إنا رادوه إليك هذه بشارة، وجاعلوه من المرسلين بشارة ثانية. فآية جمعت أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. قال الأصمعي فأعجبت بفهمها وإدراكها. يعني كان يعني مثل بيستهوي ويجذب إليه كل الفصحاء وكل العقلاء ينجذبون إلى القرآن الكريم. ومن يعني إعجاز القرآن ما اجتمع عليه من تشريعات. تشريع القرآن الكريم تجد فيه تشريعات كاملة فيها صلاح البشر، تجد فيه نواحي الاقتصاد، في نواحي السياسة، في نواحي التشريع، في نواحي الاجتماع، في نواحي الحكم، في نظام الأسرة، في كل هذه الأمور تجدها في القرآن الكريم. لو الناس يعني عملوا بما فيها لصلح المجتمع. فيه طبعا صلاح العقيدة والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني موجود في القرآن الكريم، وذلك كانوا يعني سريع التأثر به. خلاف مثلا القوانين الوضعية، تجد قوانين وضعية يحاولوا مثلا يعملوا قوانين للقضاء على السرقة فلا يستطيعون، تنتشر السرقة وتزداد. ليه؟ لأن قوانين ليست يعني إلا من وحي البشر أو وحي الشيطان، لكن قوانين الإسلام من وحي الله سبحانه وتعالى، من عند الله، ورب سبحانه وتعالى هو أعلم بمن خلق، كما قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلذلك تجد تشريعات الإسلام فيها صيانة المجتمع وحماية المجتمع. لما تنفذ مثلا حد كحد السرقة تجد الناس يعيشوا في أمن وطمأنينة، حد كحد الزنا أو حد كحد مثلا أي حد من الحدود بيحمي المجتمع ويطهر المجتمع. يعني في دول الغرب مثلا حاولوا يمنعوا الخمر فلم يستطيعوا، في أمريكا عملوا قوانين لتحريم الخمر فلم يستطيعوا أن ينفذوها وردعوا لغوا هذه القوانين. لكن الإسلام عندما أمر بتحريم الخمر الكل قال: سمعنا وأطعنا، انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، وتركوا ما كانوا عليه وقاموا إلى دلال الخمر يكسرونها ويحطمونها ويلقونها في الشوارع استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم يعني يرينا كيف تكون الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالمسلمين عندما نفذوا أحكامه وعملوا بما فيه أعزهم الله سبحانه وتعالى. من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم إخباره عن الأمور الغيبية. يعني هناك أمور كثيرة لم يكن محمد يعلمها ولا أحد يعلمها ولا يعرفها أحد، أخبر عنها القرآن الكريم وتحدث بها وتحققت. مثلا قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فأخبر أن الروم غلبت. طبعا هذا الخبر ممكن أي واحد يشوفه يسمع الأخبار ويعرف ذلك، لكن قوله وهم من بعد غلبهم سيغلبون أخبر أن الروم سيغلبون، وهذا الانتصار سيكون في بضع سنين، والبضع من 3 إلى 9. طب لو إن هذه السنين مرت ولم تحدث حرب بين الفرس والروم كان يكون موقف محمد إيه؟ موقف القرآن إيه؟ كانوا مشكلة يقولون على القرآن إنه كذب ومحمد كذاب، كلامه كذب. لكن لم تمض هذه السنون حتى قامت الحرب بين الفرس والروم وانتصر الروم على الفرس وتحقق ما أخبر به القرآن الكريم. وكان هذا في أيام خيبر، غزوة خيبر. يعني أخبر القرآن الكريم عن شيء غيبي لا يعلمه أحد وتحقق ما أخبر عنه القرآن الكريم. مثلا القرآن الكريم قال عن أبي لهب إنه سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب. لو إن أبو لهب هذا جاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو حتى قالها نفاق أو رياء أو أي، لكن قالها بلسانه فقط من غير قلبه، كان يحدث شك في القرآن، في مصداقية القرآن ومصداقية الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أبو جهل لم يفكر أن يقولها، لم يقل هذه الكلمة، وأصر على كفره وعلى عناده حتى مات على الكفر واستحق أن يصلى نارا ذات لهب. فهذا إعجاز من القرآن الكريم يتحدث عن أمور غيبية، وتقع هذه الأمور كما أخبر عنها القرآن الكريم. القرآن الكريم مثلا ذكر لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، وتحقق ذلك. المسلمون ذهبوا إلى مكة لأداء العمرة، وحدث يعني أن المشركون منعوهم، وبعد مفاوضات تم صلح الحديبية، وفي اتفقوا على أن يأتوا في العام القادم ويخلوا لهم مكة 3 أيام ويؤدوا فيها العمرة، وتحقق ذلك في العام الذي يليه. دخل المسلمون مكة معتمرين وطافوا البيت وجلسوا 3 أيام في مكة ثم رحلوا آمنين مطمئنين، وتحقق ما وعد الله به: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. طبعا يعني بعض المسلمين ظنوا أنهم سيدخلون مكة في هذا العام، فلما حدث صلح الحديبية ورجعوا من غير أن يدخلوا البيت قالوا كيف نرجع، والرسول صلى الله عليه وسلم وعد، القرآن وعد أننا سندخل مكة، منهم عمر بن الخطاب نفسه، ولكن يعني عندما تكلم بذلك قال: هل أخبركم النبي أنكم سيدخلون هذا العام؟ هل القرآن أخبر أنكم سيدخلون مكة هذا العام؟ لم يخبر أنه هذا العام وستدخلونها. وتحقق ذلك في العام التالي عندما ذهب المسلمون وأدوا عمرة القضاء أو عمرة القضية. ومثل ذلك كثير، يعني أخبار عامة مثلا كقول تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. تحقق ذلك، تحقق ذلك وانتصر المسلمون وفتحوا الدنيا وانتصر الأمن والطمأنينة والأمان بين المسلمين، وتحقق ما وعد الله تعالى به المؤمنين الصادقين عندما عملوا بهذه الآية: الله مكن لهم في الأرض ويحقق لهم الأمن والطمأنينة والخير الذي كانوا يرجونه. فهذه يعني أشياء القرآن الكريم تنبأ بها وتحدث عنها وتحققت، وهذا يشير إلى أن هذا القرآن معجز لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا يعني العلم الحديث، نجد العلم الحديث لا يتعارض مع القرآن الكريم، يعني الحقائق العلمية التي أصبحت يعني ليس فيها شك إلا أنها لا تتعارض مع ما جاء به القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم هو كتاب هداية وإرشاد وتشريع وإصلاح، وليس كتاب مثلا في النواحي العلمية من الفيزياء ولا الكيمياء ولا الرياضة ولا شيء من هذا، ولكن الشيء الذي يعني تأكد وثبت من الحقائق العلمية نجد أنه لا يتعارض مع القرآن الكريم، بل القرآن الكريم فيه إشارات إلى نواحي علمية يعني لم تقع أو لم يعرفها الناس إلا في العصر الحديث. يعني كان الأول يقولون إن الذرة أصغر شيء والذرة لا تتفتت، وبعدين بعد ذلك تفتتت الذرة. القرآن الكريم أشار إلى ذلك، أشار إلى ذلك: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب. فأخبر أن فيما هو أصغر من الذرة. مثلا العلم الحديث أثبت أن الإنسان عندما يصعد في الطبقات العلى من الجو تقل نسبة الأكسجين ويحدث اختناق، لو صعد إلى مسافات عالية جدا يحدث يعني ضيق في التنفس واختناق أو شيء من هذا. القرآن الكريم أشار إلى مثل هذا في قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فكان بيصعد في السماء بيطيق صدره، وذلك لقلة الأكسجين. وهذا يعني القرآن الكريم أثبت ما يعني أكده العلم الحديث، اكتشف ذلك بعد قرون من نزول القرآن الكريم. القرآن الكريم مثلا أثبت أن كل شيء زوجين، كان الناس يظنون أن المخلوقات فقط أو الحيوانات وكائنات الحية هي التي لها منها ذكر وأنثى، لكن بعد ذلك تبين أن كل شيء منه ذكر وأنثى. القرآن الكريم مثلا أشار إلى أن الإنسان يخلق في بطن أمه، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. العلم الحديث اكتشف أن هناك ثلاثة أغشية تحيط بالجنين، ثلاثة أغشية تحيط بالجنين وهو في بطن أمه، ويعني أشياء كثيرة من مثل ذلك، يعني كما في قوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، والبنان هو أطراف الأصابع. طب لماذا ذكر أطراف الأصابع بالذات؟ لم يقل نسوي يده ولا نسوي أصابعه، قال بنانه. طبعا في العلم الحديث اكتشفوا أن البنان فيه البصمات، وهذه البصمات تختلف من إنسان لآخر. فالقرآن أشار إلى هذا منذ نزوله، قبل أن يكتشف العلم الحديث هذا بمئات السنين، فهو معجز. يعني من الناحية العلمية تجد فيه الكثير من ألوان الإعجاز، وتجد القرآن الكريم فيه إخبار عن أمور الغيب، وفيه وفاء بالوعد الذي وعد الله به، فيه الكثير من العلوم والمعارف التي يذكر بها القرآن الكريم. يعني تجد القرآن الكريم يعني فيه الأخلاق وفيه أداب وفيه معاملات وفيه عقائد وفيه أشياء كثيرة، هذه كلها من إعجاز القرآن الكريم. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن لأنه من عند الله نجد أنه ليس فيه اختلاف ولا تناقض ولا تعارض، ونجد أنه يفي بحاجات البشر، يعني فيه ما يؤدي إلى صلاح الفرد، وما يؤدي إلى صلاح الأسرة، وما يؤدي إلى صلاح المجتمع، ما يؤدي إلى صلاح العبادات وإلى صلاح العقائد وإلى صلاح المعاملات، في يعني كل ناحية من النواحي نجد في القرآن الكريم ما يشير إليها وما يدل عليها. فهذا القرآن يعني يهدي للتي هي أقوم، طبعا يهدي للتي هي أقوم. وهذا القرآن ليس من قول محمد، لأن محمد يعني كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فعندما يقولون مثلا أعداء الإسلام يقولون إنما يعلمه بشر، من هذا البشر؟ مين يعلمه مثل هذا الكلام وقد عجزوا أن يأتوا مثله؟ قالوا كان يذهب إلى بحيرة الراهب يتعلم منه. بحيرة الراهب ده لسان أعجمي، كما قال الله تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وبعدين راح لبحيرة الراهب ده إمتى؟ مرة واحدة عد عليه وهو ماشي عندما كان مع عمه متوجه إلى الشام، وجلس عنده يعني فترة تناول طعام ثم انصرف. فمن أين تعلم؟ لم يكن يقرأ ولا يكتب ولا يجلس إلى أحد ولا يجلس إلى شيوخ ولا إلى كهان ولا أحد. فيعني هذا دليل على أنه من عند الله، يعني محمد لا يستطيع أن يأتي به ولا غير محمد، لأن العرب يعني كانوا أميين ولم يكن فيهم علماء، وكانوا عارفين محمد أنه لا يجلس إلى أحد ولم يذهب إلى أحد، فليس هناك يعني مجال لمثل هذا الكلام الذي يقوله أعداء الإسلام أو المشككين في القرآن الكريم. فالقرآن يعني معجز من كل ناحية من النواحي، لذلك لم يجرؤ أحد أن يعارضه. وإلا ما ذكر من أن مثلا مسيلمة الكذاب عارضه ولا بعض الناس، طبعا الكلام الذي قاله كلام يعني سخيف وكلام لا يعني يستحق أن يردله الإنسان أو أن يذكره، لأنه لا يمكن أن يعارض قول الله سبحانه وتعالى. بعض الأدباء أو الشعراء فكروا أن يعارضوا القرآن الكريم، لكنهم يعني سرعان ما امتنعوا ورجعوا كسروا أقلامهم ومزقوا أوراقهم، كابن المقفع وأبو العلاء المعري ومتنبي وغيرهم. يعني قيل أنهم حاولوا أو أرادوا أن يعارضوا القرآن، لكن أنهم عندما
قرأوا بعض آيات القرآن الكريم قالوا أن لنا ذلك، وكسروا أقلامهم وانتهوا عن مثل هذه الأمور. فالقرآن الكريم معجز من كل ناحية من النواحي، في أي ناحية من النواحي يعجز البشر عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بصورة من مثله. فلو كان القرآن الكريم يعني من عند محمد استطاعوا أن يأتوا بصورة من مثله أو ببعض صور من مثله، لكن هذا دليل على أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم بيذكر أهل العلم بعلوم القرآن أنه بدأ نزوله في 17 من رمضان 40 سنة خلت من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يتحنث يعني يتعبد في غار حراء ونزل عليه الوحي بالآيات الكريمة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، كما نعلم من الحديث المشهور حديث الإمام البخاري في بدء الوحي عندما كان يتحنث هناك وجاء الوحي وغطه وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ إلى آخر الحديث، ونزلت عليه هذه الآيات من أول سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم نزل عليه بعد ذلك سورة المدثر عندما ذهب إلى خديجة وهو خائف مضطرب وقال دثروني، ونزل عليه سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. بعض الناس قالوا إن يعني في هناك حديث تذكر إن أول ما نزل أو أول سورة نزلت سورة المدثر، هي أول سورة كاملة، لكن الآيات الأولى من سورة العلق هي أول ما نزلت، ثم نزلت سورة المدثر بعد ذلك كاملة، فهي أول سورة نزلت من القرآن الكريم كاملة، لكن أول آيات نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق. أما آخر ما نزل من القرآن الكريم فهو قول الله تعالى في آخر سورة البقرة، يعني في سورة البقرة الآيات بعد آيات الربا، قول الله تعالى إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر آية نزلت، نزل قبلها آيات اللي هي سورة المائدة اللي نزلت في حجة الوداع، نزلت في حجة الوداع قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه نزلت في حجة الوداع، وحجة الوداع كانت في شهر ذي الحجة، والرسول رجع بعدها إلى المدينة ومكث المحرم وصفر وتوفي في شهر ربيع. فقيل إن آيات سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله نزلت بعد رجوعه من حجة الوداع، هي آخر آية نزلت، وطبعا يعني نزلت بعد إكمال الدين، في آية المائدة فيها إكمال الدين، ومعنى إكمال الدين أنه كمل من ناحية الشرائع، من ناحية العبادات، من ناحية العقائد، مكمل من كل ناحية، لكن آية سورة البقرة فيها يعني وعظ، فيها تذكير بالله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فلا تنافي يعني أن القرآن كمل، من الآية نزلت قبل ذلك بأن القرآن كمل، لأنها ليس فيها تشريع جديد ولا أمر جديد ولا نهي ولا شيء من هذا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية يعني فيها مجرد تذكير ووعظ بأن الإنسان ينبغي أن يعمل ليوم القيامة وأن يستعد لهذا اليوم الذي يعني يرجع فيه إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. من العلوم المتصلة بالتفسير يعني أسباب النزول، وأسباب النزول طبعا معرفتها من الأشياء المهمة، لأنها قد يعني يتضح الآية بمعرفة سبب النزول، وقد يفهم الإنسان الآية على غير وجهها إذا لم يعرف سبب نزول الآية. إذا ما سبب نزول الآية قد يفهم الآية على غير وجهها، بل إن بعض الصحابة وبعض التابعين فهموا آيات من القرآن الكريم على غير وجهها لأنهم لم يقفوا على أسباب نزول هذه الآيات. يعني مثلا من ذلك أحد التابعين يقول لسيدة عائشة إن الطواف بين الصفا والمروة ليس بواجب. ليه؟ قال لأن الله تعالى قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومعنى لا جناح عليه يعني لا حرج، إذا طاف طاف، ما طافش ما طافش، هكذا فهم. ويسأل عروة بن الزبير السيدة عائشة خالته عن ذلك، فقالت له بئس ما قلت يا ابن أختي، لو كان الأمر كما ذكرت لقال الله فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لكن الله تعالى يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم أخبرته بسبب النزول، أخبرته أن الناس في الجاهلية كانوا يسعون بين الصفا والمروة، وكانوا في سعيهم في عند الصفا صنم وعند المروة صنم، فكانوا يعني يتقربون إلى هذين الصنمين، على الصفا كان صنم اسمه إساف وعلى المروة صنم اسمه نائلة. فلما دخل الإسلام ودخل الناس في الدين تحرجوا أن يعني يطوفهم بين هذين الصنمين، وطوف المكان اللي كانوا بعظموه في الجاهلية فيه الأصنام، فنزلت الآية تدفع عنهم هذا الحرج، وهو قول الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والأمثلة كثيرة على ذلك، أنا لأن معرفة أسباب النزول من الأمور المهمة، من الأمور المهمة. طبعا أسباب النزول هذه تعرف إذا كانت يعني إسنادها صحيح، إن في هناك يعني تفاسير كثيرة فيها إسرائيليات وفيها كلام لا يصح، لذلك ينبغي يعني أن نقف على الرواية الصحيحة.
فنقول إن معرفة أسباب النزول له أثر كبير في فهم معنى الآية الكريمة، ولذا فكثير من العلماء أفرد يعني كتب في أسباب النزول، معرفة أسباب النزول مثل أسباب النزول للواحدي وابن حجر وغير ذلك. طبعا هذا الأمر يعني من الأمور المهمة، لأن بمعرفة أسباب النزول يستطيع الإنسان أن يقف على معنى الآية الكريمة وأن يقف على ما فيها من أحكام وغير ذلك من الأمور المهمة التي تتضح بمعرفة يعني سبب النزول. فمن ذلك مثلا قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فالآية قد يفهم منها أن الأمر على الجواز يعني يجوز التوجه في الصلاة لغير القبلة، هذا فهم خاطئ لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لكن بمعرفة سبب النزول بيتضح المعنى الصحيح للآية. فقد نزلت هذه الآية في من كان في سفر، كان في سفر وضاعت القبلة منه، مش عارف القبلة إلى أي جهة ولا يستطيع أن يجتهد ويتحرى مكان القبلة لكي يصلي، فإذا صلى إلى أي جهة فصلاته صحيحة ولا يجب عليه القضاء. ومن ذلك قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فهي إنما نزلت في الخمر، وقد يفهم البعض إباحة شرب الخمر، يعني بعض الناس شربوا الخمر ولما يعني اتمسكهم قالوا تعللوا بهذه الآية أو ذكروا هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، ولو علموا سبب نزولها ما فعلوا ذلك. فقد روي أنه لما نزل تحريم الخمر في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قال ناس من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بمن قتلوا في سبيل الله وماتوا وكانوا يشربون الخمر وهي رجس. فنزلت الآية تبين أن من شربها قبل التحريم فإن الله قد عفى عنه، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، يعني ليس عليهم جناح فيما طعموا من حرام قبل أن
ينزل الحكم بتحريمه أو قبل أن يدخله في الإسلام أو نحو ذلك. فطبعا معرفة سبب نزول الآية يجعل الإنسان يفهمها على وجهها، لكن بعض الناس فهمها على غير وجهها أو تعلل بها عندما رؤية وهو يشرب الخمر فتعلل بهذه الآية وقال ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. وطبعا معرفة يعني أسباب النزول من الأمور الهامة لذلك. ومن الأمثلة على فوائدها أنه أشكل على مروان بن الحكم معنى قوله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. طب إنسان ربنا أعطاه وفرح بما أعطاه الله فهل يعذب على ذلك؟ فمروان بن الحكم يعني بعث رسول من عنده وقال له اذهب إلى ابن عباس فقل له لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذب لنعذبن أجمعون. كلنا نروح فلاهيه لأن كل واحد منا قد يفرح بما آتاه الله يبقى هنعذب كلنا. فبين له ابن عباس رضي الله عنهما ما أزال الإشكال وقال له إن الآية نزلت في أهل الكتاب من اليهود حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره وأروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك يعني انبسطوا لذلك وظنوا أنهم يعني قد خلعوا محمد وضحكوا عليه وقالوا له كلام خلاف الحقيقة. فنزلت الآية لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا يعني هؤلاء اليهود الذين أتوا الكذب وقالوا به ويريدون أن يحمدوا على هذا الفعل لا تحسبنهم بمفازة من العذاب. لكن إنسان أنعم الله عليه بنعمة وفرح بها وشكر الله عليها فلا حرج عليه. طبعا هذا الحديث يعني في صحيحين، والحديث برضو بتاع عروة بن الزبير حديث صحيح عندما أشكل عليه حكم الطواف بين الصفا والمروة وأخبرته السيدة عائشة أن الأمر على خلاف ما يظن وإن الحرج كان إن بعض المسلمين كانوا يطوفون في الجاهلية بين الصفا والمروة وعليها أصنام فتحرجوا أن يطوفوا بعد أن دخلوا في الإسلام وكان فيه الأصنام ذات موجودة، فنزل القرآن الكريم يزيل هذا الحرج. والآيات كثيرة في مثل هذه الأمور ويتبين منها أن معرفة أسباب النزول من الأمور الهامة التي ينبغي يعني على من يفسر القرآن أن يعرف سبب النزول. لكن كيف يعرفه؟ طبعا بيعرفه عن طريق يعني الرواية الصحيحة، الرواية الصحيحة يعني أن يكون الرواية مسندة وسندها صحيح، لأن هناك كما قلنا بعض الأسباب يعني لا تصح وبعض الناس أدخلوا أسانيد خاطئة فلا تقبل. لكن إذا كان وردت مثلا في حديث صحيح فهذا يكون مقبولا. من ذلك مثلا قول الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. هذه الآية يعني كما روى البخاري أن خباب بن الأرات رضي الله عنه قال كنت يعني حداد وكان لي على العاص بن وائل دين فجئت أتقاضاه فقال لي لا أعطيك دينك حتى تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى، فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم يبعثك، فقال إني إذا لميت ثم مبعوث فانتظرني إلى ذلك اليوم فسأؤتى مالا وولدا فأوفيك دينك. فأنزل الله تعالى قوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ومن ذلك ما روي عن معاذ بن جبل أنه قال يا رسول الله إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأهلة، فباب الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد حتى يستوي ويستدير ثم ينتقص حتى يعود كما كان، فأنزل الله قوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فمعرفة أسباب النزول يعني قد يكون فيه توضيح للآية أو رد على سؤال معين أو فيه بيان لحكم معين أو نحو ذلك، هو من العلوم الهامة. وقد يتعدد سبب النزول، يعني أحيانا يكون فيه أكثر من سبب للنزول، فمن ذلك مثلا من أمثلة من الآيات اللي يعني نزل فيها أكثر من سبب قوله تعالى في أحاديث كثيرة، كما في قول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. البخاري أخرج عن ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أمشي، أن ابن مسعود قال كنت أمشي مع النبي بالمدينة وهو يتوكأ يعني على عسيب على عصا، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض لو سألتموه، فقالوا حدثنا عن الروح، فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والترمذي أخرج حديث صححه عن ابن عباس قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل عنه، فقالوا اسألوه عن الروح، فأنزل الله قوله ويسألونك عن الروح. فهذه الرواية يعني تقتضي أنها نزلت بمكة، والأخرى تقتضي أنها نزلت بالمدينة، فالأولى يعني ترجح لأن ابن مسعود كان موجود في مكة. ثم الآية الثانية قد تكون يعني ذكرت تأكيد لما جاء في الحديث الأولى. وقد ومن ذلك أيضا يعني أحداث كثيرة أو أحاديث كثيرة تبين كيف أن الآية الواحدة قد يكون لها أكثر من سبب للنزول. هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ يعني قد تنزل الآية في شخص معين أو في أمر معين، فهل تعم كل من تنطبق عليه هذه الحالة أو تكون قاصرة على من نزلت في شأنه؟ اختلف العلماء الأصول في هذه المسألة، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ أي أنه إذا وقعت حادثة فنزلت في شأنها آية كريمة، فهل يقتصر حكم هذه الآية على تلك الحادثة أو الواقعة أو الشخص الذي نزلت فيه، أم يتعدى الحكم إلى الجميع؟ فجمهور العلماء يذهبون إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا هو الصحيح. لا الصحيح أنه إذا كان يعني آية نزلت في شخص معين أو في واقعة معينة أنها تكون حكمها حكم عام في تنطبق على كل من يقع منه مثل هذا الأمر. يقول الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ احتداد الصحابة وغيرهم في وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة، كنزول آية الظهار في سلمة بن صخر، وآية اللعان في شأن هلال بن أمية، وحد القذف في رماة عائشة، ثم تعدى الحكم إلى غيرهم. يعني آية مثلا الظهار نزلت في شخص معين، فأي واحد ظاهر نقول إن الآية نزلت في فلان يبقى ما تنطبقش علينا، تنطبق على كل من وقع منه الظهار. آية مثلا اللعان نزلت في شخص معين، فكل من حدث منه لعان يعني ينطبق عليه هذا الحكم. وقد ورد عن ابن عباس ما يدل على اعتبار العموم، فإنه قال به في آية السرقة مع أنها نزلت في امرأة سرقت، ثم روى نزه الحنفي قال سألت ابن عباس في قوله عن قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أخاص أم عام، فقال بل عام. قال ابن تيمية قد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا لكن يعني كانت نزلت في كذا لكن الحكم يكون عاما على كل من وقع منه مثل هذا الأمر. قول الله تعالى من ذلك قول الله تعالى أن احكم بينهم بما أنزل الله، نزلت في بني قريظة وبني النضير ونظائر ذلك، الذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم عاقل. وقال الزمخشري في تفسير سورة الهمزة يجوز أن يكون السبب خاصا والوعيد عاما ليتناول كل من باشر ذلك القبيح، وليكون ذلك داريا مجرى التعريض، والله تعالى أعلم. يعني نفهم من ذلك أن من علوم القرآن معرفة أسباب النزول، وهو من العلوم الهامة، وتعرف أسباب النزول بالرجوع إلى المصادر الصحيحة في السنة وفي التفسير، ولا يعني نقبل أي شيء لم يكن ورد من نقل الصحيح المقبول عن الصحابة وعن التابعين وعن غيرهم من أهل هذا الفن. يعني لا يقبل أي كلام، لأن هناك كلام كثير، طبعا هناك إسرائيليات كثيرة في التفسير دخلت، يعني بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة دخلت بعض الإسرائيليات في القرآن الكريم، في تفسير القرآن الكريم، لأن بعض أهل الكتاب أسلموا ودخلوا في الإسلام وكانوا يعني يحكون في كلامهم أو في تفسيرهم حكايات قرأوها أو سمعوها في الكتب السابقة أو من كلام السابقين فكانوا يضعونها. لذلك يعني تنقية التفاسير من هذه الإحصائيات أمر هام، بأن نقف على يعني تقريد كل نص من النصوص حتى لا نردد مثل هذه الأقوال التي قد يكون فيها يعني شذوذ ويعني خروج عن العقل وعن الشيء الصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لطاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله سبحانه أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، وأن يجمع على الحق كلمة المسلمين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.